بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بهجة بيطار رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حاله في معتقله ووفاته في قلعة دمشق. قال: ذكر صاحب الكواكب الدرية أن الشيخ لما سجن في مصر بحبس القضاة بحارة الديلم صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والربط والخوانق والمدارس، وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده، وكثر المترددون إليه حتى صار السجن يمتلئ به منهم. ولما ورد أمر بسجنه بقلعة دمشق أظهر السرور.
يعني لما سجن الشيخ رحمه الله تعالى في مصر اشتغل بالعلم والدين وكذا، وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده، صاروا طلبة علم، وكثر المترددون إليه حتى صار السجن يمتلئ منهم. نعم.
ولما ورد أمر بسجنه بقلعة دمشق أظهر السرور بذلك وقال: إني كنت منتظرا ذلك، وهذا فيه خير عظيم. ونقل عنه وارث علومه العلامة ابن قيم الجوزية الذي حبس بقلعة دمشق معه في كتابه الكلم الطيب والعمل الصالح أنه قال: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. فمعه توحيد وسنته، ومعه علمه، ومعه كتاب ربه يتلوه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يفهمها ويتدبرها، وينفع الخلق بكل ما أوتي، فإن سجنوه وكان معه خلق علم، فإن لم يكن معه أحد خلى بربه سبحانه فقام عابدا لله عز وجل، ثم يؤلف ويصنف، فلما أخذوا أقلامه وأوراقه تعبد الله سبحانه وتعالى. وهكذا حال المسلم الذي يكون محملا بزاد التقوى، فلا تفرق معه الأحداث واختلاف الضروب، فإن جنته معه حيثما راح، برا بحرا جوا، أي على أي جنب كان حاله، فإن معه زاد الذي يصطحبه دائما ولا يفارقه. فكيف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
وكان يقول في مجلسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة.
الله أكبر. هو في السجن. نعم.
أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا إلي فيه من الخير ونحو هذا.
نعم.
وكان يقول في سجوده ومحبوس: الله.
هذه تسمى مشاهد العبودية يا أخواني، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد المؤمن، خصوصا العالم الذي يتدبر وتفكر ويحول كل شيء ليكون محط عبودية لله سبحانه وتعالى. هذه مشاهد عبودية، إن أطلقوه فمشهد عبودية، وإن سجنوه فمشهد عبودية، إن كان الإنسان ذا مرض فمشهد عبودية، كان ذا صحة فمشهد عبودية، إن كان ذا فقر فمشهد عبودية، إن كان ذا غنى فمشهد عبودية. المؤمن ليس عنده أجازة لعبوديته، فهو يحول كل مقام من مقاماته لمشهد عبودية. اليوم هو فقير فإنه يعيش مشهد عبودية الصبر، فإن صار غنيا عاش مشهد عبودية الشكر، إن كان مريضا فكذلك الصبر، إن كان صحيحا فكذلك الشكر. فهو لا ينفك عن مشهد من المشاهد، ليس عند حالة النفسية كذا: أنا لا أستطيع، معلش أنا مش بذاكر اليوم، معلش مش بحضر الدروس، معلش أنا ما أقوم الليل، معلش أنا عندي كذا، أنا نفسيتي اليوم سبحانه بقالي 3 أشهر تخيل ما قرأت سورة ولا آية. هذا لا شك أنه نقص في العبودية وقلة فهم. فالإنسان يعيش مواضع العبودية، تجاهد، فإن جاءك السهم فزت ورب الكعبة في لحظة، ما في تفكير لا في ولد ولا في زوجة ولا في كذا، في لحظة تنتقل من إلى، لأن العبودية امتزجت بدمائك، فأنت عبد لله سبحانه وتعالى، تخضع لملكه، تخضع لتدبيره، تخضع لتقديره، فما جرى عليك فهو الخير، فلا تفوت فرصة.
قطع إصبعها فضحكت مباشرة. قالوا تضحكين يرحمك الله وقد قطع إصبعك؟ فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. يعني ما توقفت ثم بعد ذلك تحولت، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالصدمة الأولى باكورة الموقف هي المرادة. وهذا هو التفريق أو الفرق بين الخلق في معادن العبودية. معادن العبودية أنت عندك ما عندك لحظة أجازة في العبودية، اليوم أنت تضحك الآن، فجاءك خبر وفاة عزيز عليك، خبر وفاة أمك، خبر وفاة ولدك، خبر وفاة كذا فكذا، فهذه اللحظة هي لحظة العبودية، ثمرة ما تربيت عليه منذ سنوات طوال. فإن جاءك مال وفتحت لك دنيا ففي هذه اللحظة تعيش لحظة العبودية. وهذه التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، لما وجد أصحابه قد اجتمعوا في المسجد اجتماعا لم يسبق، لأنهم يصلون في المساجد في العوالي، ولكن هذه المرة اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري. فنظر النبي فوجد المسجد قد اجتمع فيه الصحابة، قال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة. قالوا أجل يا رسول الله، سمعنا مقدم أبي عبيدة، وكان أول مال يأتي المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أراد النبي أن يضيع لحظة العبودية عليهم في هذه. نعم جاءكم مال، لكن اعلموا أن الفقر هذا الذي كنتم تعيشونه وهو معكم وكذا، والله ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم الغنى، فاحذروا، فلست أحرم عليكم مالا، فهو حلال مباح، لست أحرم عليكم مالا، لكن احذروا، احذروا الدنيا، ما أخشى عليكم فقرا، لكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كبسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. فهذه المواقف، فالإنسان ما عنده حالة حاجة اسمها حالة نفسية تعطلني عن وظيفة العبودية، عندي كرب، عندي شدة، لماذا تعطلني؟ بالعكس، في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها وقد سحر النبي أشهرا، تقول عائشة رضي الله عنها فقام فدعا ودعا ثم قال يا عائشة شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال رأيت كأن رجلين أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال الذي عند رأسي الذي عند قدمي محل رجل؟ قال إنه مطبوب الحديث. المهم أن النبي قام فدعا ودعا ولم يضيع هذا المقام من مقامات العبودية، من مقامات العبودية. فشيخ الإسلام جنته معه في صدره، هكذا كل مؤمن. لكن هذه الجنة يا إخواني كما أنها درجات في الآخرة، فكذلك جنة صحبة الإيمان هذا والمنهج كذلك درجات في الدنيا، فكل مؤمن معه جنته، لكن هذه درجات. في واحد يأخذ أجازة شهرين من هذه ثم بعد ذلك يفيق، بعد سجن 10 سنوات، بعد سنتين انتبه إلى أنه في السجن وأنه ينبغي أن يفعل كيت وكيت وكيت. أما جاءت المرأة لرسول الله وقالت ما كنت أعلم أنك رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما ينبغي أن يفرق معك رأيت رسول الله أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مقامات عظيمة جدا، وهذه المقامات هي ثمرة العلم. ومن تتعلم لماذا؟ ثمرة العلم تظهر وقت الحاجة، ثمرة العلم تظهر وقت الحاجة. فماذا عسى أن يصنع دائبي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. نعم.
وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
الله أكبر،
ما شاء الله.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني مقام شكر. نعم مقام شكر، لأن الأرض لله، وسجن أعبد ربي فيه خير من انطلاقة أفتن، وفقر يحفظ قلبي فيه خير من غنى يتشتت فيه قلبي. صح يا إخوان ولا لا؟ فالإنسان ينظر، انتقل من مشهد إلى مشهد. تسلم أنت الوقت عذب، ما عندك زوجة، مشهد ما هو دعاء الله عز وجل أن يزوجني، التعبد بهذه النوايا العظيمة، الصبر وكبح جماح الشهوة أو كذا بطاعة الله عز وجل وكذا. طب اليوم تزوجت، انتقلت إلى مشهد آخر بزوجة يحصل معها السكن ويحصل معها تكامل أبواب من أبواب العبودية وكذا. طب جاء الولد، انتقلت لمشهد ثالث في الولد والتعبد بهذا الولد وأن يكون صالحا ثم تربية الولد وكذا وكذا وكذا، تعيش مشهد بلا نطفة تضعها في امرأة، وتعيش مشهد تعيش مشهدا مع نطفة تضعها في امرأة وفي بضع أحدكم إيه صدقة. أنت جاهز، جاهز تعيش العبودية في كل لحظة من لحظات حياتك. هذه نستفيد يا إخواني من حياة الصحابة وحياة التابعين وحياة الأئمة رحمهم الله تعالى. أما عاش الصحابة مشهدا عظيما لما أرادوا صلبه ثم صلبوه وقالوا أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك وولدك وكذا، قال ولا الشوكة، خذ بالك. وقبل أن يصلب ماذا قال؟ قالوا لما قالوا له تشتهي شيئا تطلب شيئا، قال نعم. طيب ماذا تطلب؟ قال أصلي ركعتين. ولولا خشية أن يقال إنه أطال الصلاة جزعا لأطالها. إذا مشهد، شوف دقة بدقة مشهد العودية بالصلاة، يلجأ إلى ربي الذي عمله، وبعدين مشهد تقديم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله إيه مصرحي. نعم.
وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه،
الله أكبر. نعم.
والمأسور من أسره هواه.
انتبهت يا إخوان، شوف الفقه العالي، هذا هو الفقه العالي. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ليس المحبوس من وضع في السجون الأربع، قد تكون في العالم في الدنيا أكبر تجار، رئيس، وزير، أعلى المناصب، ولكنك في الحقيقة محبوس، محبوس، قد حبس قلبك عن ربك، أسير، قد أسرت في هواك. وإن كنت منطلقا عندك ما عندك من الخدم والحشم والدنيا والطائرات والسيارات والبواخر تأمر فينطلق تحت يدك العشرات والمئات والألوف وكذا، تضرب ما أحد يعارضك، تفعل كل شيء مجاب لك، ولكنك محبوس. فالمحبوس من حبس قلبه عن ربه سبحان الله، والأسير من أسره هواه. هذه معاني رسائل، هذه رسائل. نعم.
ولما أدخل ووصل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحق.
والعيش عيش البدن، العيش عيش البدن يا إخواني، الدهانات والرغد والنعيم والبياض والأكل والشرب واللبس والمتعة، هي حياة المؤمن حياة البدن يا إخواني. حياة البدن دي حياة بهيمية، حياة بهيمية. لولا أن الله حرم على المؤمن أن يصنع شيئا في بدنه أو أن يتلف فيه لقطع إربا إربا طاعة لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله. لو جزى أن يتقرب العبد بإصبع ورجل وعين وكذا لفعل ذلك العبد، فوديعة فقط نحفظها. لكن الحياة الحقيقية حياة القلب، الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هي دي الحياة يا إخواني، هي دي الحياة. ولو أنك في أحضان امرأتك، ولو أنك في أحضانها تضع نطفتك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إعفاف هو عبادة. تلبي امرأتك طلبك ولو كانت في الصلاة فرغت منها، تلبي طلبك طاعة لله عبادة، انتقلت من صلاة إلى إعفاف، خندق عظيم سبحان الله، ومشاهد جليلة لو تدبرها الإنسان. ولهذا ليس هناك ساعات عبادة، بل أنفاسك كلها عبادة، ما في ساعات عبادة. في للصلاة خمس صلوات، في الحج مرة في العمر يجب، في زكاة إذا بلغت النصاب وحل الحول، في صيام شهر واحد في السنة، هذه عبادات مؤقتة مفروضة على توقيتات معينة، لكن العبودية أعم من هذه، عبودية قلب متى تتوقف؟ كم مرة في اليوم؟ كم مرة في العمر؟ عبودية القلب، المحبة، الخوف والرجاء، التوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشية. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكذلك ننجي المؤمنين. عبودية القلب ما تتوقف يا إخوان. عبودية البدن مؤقتة، عبودية القلب، عبودية المال، عبودية الجوارح، عبودية الفكر والتأمل، عبودية التلاوة، عبوديات. فما تتوقف، ما تتوقف هذه العبودية، ما تتوقف قط. إذن لا تظن العبادة صلوات الخمس فقط، لا تظن العبادة عبادات بدنية وفقط، بدنية مالية قلبية. ولهذا أنت مخلوق للعبادة والطاعة، فلو فوت فرصة من هذه فقد ضاعت عليك. ولهذا كل منا له مشاغله، له دنيا، له أكل، له شرب، له أولاد، له كذا، لكن هل هذه الأشياء تخرج عن نطاق العبودية؟ إن احتسب الإنسان ذلك ونوى وتصرف فيها على وفق مراضي الله سبحانه وتعالى، أنا مع زوجتي في أخص اللحظات عبودية، أنا مع ولدي في أخص العواطف عبودية، أنا في عملي يقتطع من عملي 8 ساعات 7 ساعات 6 ساعات خسران مبين إن لم يكن عبودية، موظف أتقي الله سبحانه وتعالى أيا كان موقعي فهو لله عز وجل عابد بربي، أتحرك بمنهجي، أتحرك بالأمر معروف عن المنكر. يا أستاذ فلان لما فعلت لا تحذب بالنبي، يا أستاذ فلان طرح فين ميدان، ميدان إيه، تعال تعال عرفك، تعال تعال عرفك. أنت حاجبكم ومش عارف إيه والجزيرة راحت ومش عارف والراجل باع البلد، تعال 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 يا رجل اتق الله، قم بما يجب عليك، أنت انتبه إلى نفسك أنت، واتق الله ولا تبقى مثالب السلطان لو كانت مثالب لا تذكرها، لا ينبغي هذا. تعال بالعلم الشرعي، يعني يا شيخ هذا حرام، هذا حرام، أيوة نعم هذا حرام أصلا، هذا حرام لا يجوز، ولو كانت مثالب فكيف وأنت جاهل أصلا ما تعرف شيئا في الأمور، اتق الله سبحانه وتعالى. يبقى علمت، عرفت، وجهت، هذا يريد مالا حراما، أنا عندي في شقة مش عارف أبيعها بالطريقة الفلانية حرام لا يجوز، أنا رايح أجيب كذا من البنك حرام لا يجوز. فتكون في عبادة، أنت على منبر، أنت على منبر، أتظن أن المنبر ساعة الجمعة؟ لا، هذا منبر مخصوص، لكن المنبر أعم في كل مكان، في كل مجال، في الطائرة، في البحر، في البر، في كل مكان، في كل مكان أنت على منبر الدعوة. فالناس جهال يحتاجون إلى من يعلمهم. هذه العبودية أخواني لا تتعطل لحظة أبدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين مع أنفاسك، مع أنفاسك، إن كان نفسك يتوقف لحظة فلتتوقف العبودية لحظة. نعم.
ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن
يتكلم. مين بيتكلم؟ من سائق شيخ الإسلام اللي بيتكلم؟ من خادم شيخ الإسلام اللي بيتكلم؟ من جار شيخ الإسلام، بائع الخضروات لشيخ الإسلام اللي بيتكلم؟ الإمام، الإمام الذي كلامه في القلوب لا يبارى، صاحب المقامات رحمه الله ابن القيم يتكلم عن شيخه ابن القيم. ابن القيم فمن شيخ الإسلام هذا؟ إذا كان هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض. والذي تكلم في هذه المقامات كثيرا، أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله فينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاه من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والموسى بقة إليها. وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. نعم.
وكان دخوله قلعة دمشق
وارحم حالنا يا أخواني وارحم ضعفنا. واحد يمكن لو أصيب في شيء من ماله ولا في ولده ولا في كذا لكن قد يترك صلاة جماعة. صحيح كثير من الناس تجد بعض الإخوة يغيب ليه والله أصلا مشغول شوي ببني بيت معلش أنا بقالك سنة بقالك سنة ما حضرت شيء أصلا والله كنت ببني البيت بتبني البيت ابني نفسك يا رجل تبني بيت إيه وبناء البيت ماذا يعطل يعني لو انقطع إصبعك في العمل يعني لو وقعت من على ثقالة فغضعت في الجبس 40 يوما أه؟ بعض الإخوة سأل عنه فيها زمن ما شفتوش قال والله الأخ سبحان الله عنده أشغال وعنده كذا وعنده عمل يعني يوم واحد في الشهر بيفرغه ويروح مش عارف مكان في كذا كذا قلت طيب يحتر يوم في الشهر ارتباط بالعلم يا أخواني السماع هذا ما يرقق القلب يا أخواني السماع هذا ما يخلعك من الدنيا من دنياك التي فيها مليئة بالفتن وانت بتحضر لمين وحد بيقبض على عليك ولا حاجة مثلا لكنش يعني الواحد اللي بيجي بيتقبض لا بس ارتبط بالعلم تلك الحياة حياة أول من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس اجعل يوما لك مع العلم يا أخي في الشهر يوم في الأسبوع على الأقل ارتبط بالعلم ارتبط بسير الصالحين ارتبط بالنصوص الشرعية ارتبط بالعقيدة السلفية ارتبط بالعلم لا تبتعد لا تبتعد هذا حياته طالب علم كالسمك تماما يعيش في بيئة العلم كالسمك يعيش في البحار إن أخرجته مات ولو ترك الإنسان نفسه لدنياه لتجاذبته ولما وجد ساعة لكن الإنسان إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى ما كان عند الصحابة أولاد ما كان عند العلماء أولاد ما كان عندهم دنيا ما كان عندهم كذا لكن الإنسان ما يترك نفسه لكن ليس كل واحد يصلح أن هو يرتبط بالعلم مثلا أو يقدر أن يرتبط بالعلم كل لحظة وليس كل الأمة سيكون علماء وكذا لكن الإنسان يكون بصيرا بنفسه نذهب إلى الأطباء نذهب إلى الباعة نذهب إلى الأسواق نذهب إلى الدنيا نذهب إلى الأراضي نذهب إلى الأعمال ألا نذهب للعلم نتعلم ونجلس في حلقه تنزل سكينة وتغشى رحمة وتحف ملائكة ويذكرك الله عز وجل في من عنده ألست بحاجة إلى هذا؟ نعم.
وكان دخوله قلعة دمشق 6 شعبان سنة 26
ونحن لا نتكلم عن عموم الناس لكن تكلم عن فهم مع من فهم هذا وعرف قيمة هذا. نعم.
وكان دخوله قلعة دمشق 6 شعبان سنة 26 وما زال مقيما في قاعتها إلى أن كانت وفاته ليلة 22 من ذي القعدة سنة 28
في قلعة دمشق مات شيخ الإسلام خرج منها إلى مقبرته حياة هي ابتلاء خرج على سلطان أبدا وقف مع السلطان نازع أحدا لا لكنها الوشايات الابتلاءات يأبى الله هناك مقام لشيخ الإسلام نحسبه والله حسيبه في الجنة لا يبلغه إلا بتلك السجن الله يربي عباده ويهيئ لهم ولتصنع على عيني إن الذين وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أنت تراه سجنا وهو في الحقيقة مقام في الجنة لا يبلغ العبد إلا بهذا الابتلاء ولو اطلع العبد على المقام لقال رب زدني. نعم.
قال الاحتفال بالصلاة على شيخ الإسلام ودفنه قال دخلت جنازة الإمام جامع بني أمية وصلي عليه عقب صلاة الظهر ولم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه إلا حضر لذلك حتى غلقت الأسواق بدمشق وعطلت معايشها حينئذ وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام قال بعض من حضر ولم يتخلف فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس. واتفق جماعة ممن حضر وشاهد الناس والمصلين عليه أنهم يزيدون على نحو من 500,000 وحضرها نساء كثير بحيث حزرنا 15,000. قال أهل التاريخ لم يسمع بجنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الدارقطني
سمعت ولم يأتي بعد أحمد لأنه لم يأتي بعد أحمد بن حنبل إمام في الأمة معروف مشهور كشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال الدارقطني
فما عرف أحد في الأمة مؤثرا تأثير الإمامة العظمى الكبرى بعد أحمد إلا ما عرف في ابن تيمية ولا بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى إلا ما عرف في ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال الدارقطني سمعت أبا سهل ابن زياد
والأئمة كثر والأمة غنية الأمة غنية بأئمتها ولكن نحن نتكلم عن صنف أثر في الأمة بأسرها صار علما جدد تجديدا بارزا أحمد ابن تيمية ابن عبد الوهاب. نعم.
قال الدارقطني سمعت أبا سهل ابن زياد القطان يقول سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول سمعت أبي يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. قال أبو عبد الرحمن السلمي أنه حذر الحذارون المصلين على جنازة أحمد فبلغ العدد بحذرهم 1,000 و700,000 سوى الذين كانوا في السفن ثم حملت جنازة الشيخ إلى قبره في مقبرة الصوفية فوضع وقد جاء الملك شمس الدين الوزير ولم يكن حاضرا قبل ذلك فصلى عليه أيضا ومن معه من الأمراء والكبراء ومن شاء الله من الناس ثم دفن وقت العصر إلى جانب أخيه الشيخ جمال الإسلام شرف الدين انتهى من الكواكب باختصار.
نعم. طيب نقف عند خلاصة أعماله رحمه الله. مالها مقبرة الصوفية إسلام مسمى يعني مش يعني مقبرة الصوفية نوع من المتصوفة وده مقبرة خاصة بهم يعني مقبرة مسماها مين هم يقولون كده شيخ الإسلام كان جل الصوفي. طيب هم يدعوا شيخ الإسلام نأتي لهم بكل شيخ الإسلام إذا أرادوا أي إمام نحن نوافق يريدون شيخ الإسلام يريدون شافعية يريدون مالكا يريدون أحمد يريدون أبا حنيفة يريدون الأئمة الأربعة فقهاء السبعة صحابة رسول الله. نعم.